هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم إلى برنامج فلسطين اليوم. ما هي دلالات الحضور الجماهيري المميز في جمعة التطبيع خيانة؟ وما مدى تأثيره على خطوات التطبيع لبعض الرسمية العربية؟ هل حسمت ثنائية المقاومة والجماهير أمر القرار الفلسطيني على صعيد معادلة الصراع مع العدو؟ وماذا عن مستقبلها؟ ما مدى تجاوب القوى والأحزاب في العالمين العربي والإسلامي لدعوة الهيئة العليا لمسيرات العودة بالتحرك لإسقاط التطبيع؟ جمعة النصر وإسقاط التطبيع موضوع حلقتنا هذه من برنامج فلسطين اليوم. أيها الأكارم، في الجمعة 34 لمسيرات العودة جدد الفلسطينيون تمسكهم بحراكهم الذي تميز هذا الأسبوع بالاحتفال بإنجازات المقاومة خلال التصعيد الأخير، وأكد المشاركون رفضهم للهرولة العربية نحو التطبيع مع الاحتلال في وقت تتعرض فيه القضية الفلسطينية لأخطر مراحلها في ظل المؤامرات والتهويد والتهديد ومصادرة الحقوق. قراءة الجمعة 34 من مسيرات العودة والتي جاءت تحت عنوان التطبيع خيانة تأتيكم في سياق تقرير الزميل مراد نصر.
نشوة الفلسطينيين واحتفاؤهم بإنجازات المقاومة خلال جولة التصعيد الأخيرة برزت من خلال هذا الزخم الشعبي والمشاركة الواسعة في الجمعة 34 لمسيرة العودة التي تدعو لإدانة وتجريم التطبيع مع كيان الاحتلال.
إلى مخيمات العودة زحفت جموع المشاركين في أكثر الجمع تميزاً بعد جولة التصعيد الأخيرة التي حققت فيها المقاومة إنجازات كبيرة رغم الانحياز الأمريكي والغربي والتطبيع العربي الذي يعتبر خنجراً مسموماً في خاصرة القضية الفلسطينية.
التطبيع خيانة لله وللرسول وللأوطان وللمقدسات وللقدس ولكل ما هو غال على أمتنا العربية والإسلامية. لذلك هذه الرسالة رسالة الجماهير المسلمة المنتفضة المجاهدة، رسالة واضحة وبليغة، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يسمعها هؤلاء المرجفين.
هنا علت هتافات المشاركين المتمسكين بالمسيرات السلمية حتى تحقيق حلم العودة وكسر حصار غزة الظالم، مطالبين الشعوب العربية بالتحرك من أجل وقف التهافت نحو تطبيع العلاقات مع الاحتلال.
تطبيع خيانة، هذه بوجهها للدول العربية اللي بتتعاون مع اليهود وبتتعاون علينا وبتطبعوا معاهم، وهذا هو الخيانة الكبرى بالنسبة إلنا.
فعار على العرب أن يطبعوا من يقتلوا في الأطفال ويقتلوا بالنساء ويهودوا القدس التي هي أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.
تهديدات كثيرة أطلقها جيش الاحتلال للمشاركين في مسيرات جمعة التطبيع جريمة وخيانة في محاولة منه لحفظ ماء وجهه أمام المستوطنين، لكن وعي الجماهير وحرص القائمين على مسيرات العودة فوت الفرصة على الجيش المهزوم وخططه للانقضاض على المشاركين السلميين.
أثرنا أن نحافظ على جماهيرية وشعبية وسلمية هذه المسيرات ونفوت الفرصة على هذا المحتل الذي يريد أن ينتقم من فشله من هزيمته، ولأجل ذلك شعبنا الفلسطيني أدرك هذه المرحلة.
ف فمخيمات العودة اليوم بدت ككرنفال احتفالي وسجلت نجاحا قهر المحتل، فيما أعلنت الهيئة الوطنية عن جمعة قادمة بعنوان المقاومة توحدنا وتنتصر.
نتقدم بالشكر الجزيل للزميل مراد نصر. ما هي دلالات الحضور الجماهيري المميز في جمعة التطبيع خيانة؟ وما مدى تأثيره على خطوات التطبيع لبعض الرسميات العربية؟ هل حسمت ثنائية المقاومة والجماهير أمر القرار الفلسطيني على صعيد معادلة الصراع مع العدو؟ وماذا عن مستقبلها؟ ما مدى تجاوب القوى والأحزاب في العالمين العربي والإسلامي لدعوة الهيئة العليا لمسيرات العودة بالتحرك لإسقاط التطبيع؟ تحية لكم من جديد مستمعينا ومستمعاتنا. في هذه اللحظة ينضم إلينا الأستاذ حسين منصور، عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. أستاذ حسين، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام وتحياتي لكم ولكل المستمعين الكرام.
حياك الله أستاذ حسين. برأيك ما الذي يعنيه الحضور الجماهيري المميز حقيقة في الجمعة 34 من مسيرات العودة؟
يعني أولا عدد من المعاني. هذا شعب عظيم، شعب متمسك برسالة وطنية، رسالة الأحرار، ليؤكد في هذه الجمعة، جمعة التطبيع خيانة وجريمة، أن شعبنا الفلسطيني بكل شرائحه وبكل تلاوينه وأفكاره السياسية وتوجهاته يرفض رفضا قاطعا التطبيع من قبل بعض الأنظمة العربية الرجعية وبعض الحكام الذين يريدون أن يصعدوا على ظهر القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني ليثبتوا عروشهم. أوصل شعبنا الفلسطيني رسالة قوية أن هذا السلوك وهذا المنهج المتبع من هذه الأنظمة هو سلوك خياني، سلوك تآمري على القضية الفلسطينية وعلى المقدسات الإسلامية في فلسطين وفي القدس، وأكد أن هذه السياسات وهذا المنهج التطبيعي الخياني منهج تدميري أولا لهذه الأنظمة، وثانيا هو مدخل وممر للكيان الصهيوني وللإدارة الأمريكية إلى كل العواصم العربية والإسلامية في الوطن العربي، وهو بالتأكيد يؤدي إلى نهب خيرات الوطن العربي من أجل تعزيز يعني قدراته وسيطرته على المنطقة العربية بشكل كامل. قلنا كلمتنا، قلنا في ظل الشهداء والجرحى والتضحيات والبطولات التي يخوضها شعبنا في مواجهة الاحتلال، لا يجوز أن نطعن من الخلف من هذه الأنظمة الرجعية التي تهدف فقط إلى تمرير مخططات الكيان والإدارة الأمريكية. والرسالة الثانية قالتها الجماهير أنها مع المقاومة بعد جولة يعني المواجهة التي حققت فيها المقاومة انتصارات عظيمة على دولة الكيان الصهيوني. قالت الجماهير رغم التهديدات الصهيونية أننا خلف المقاومة وأننا شعب المقاومة ولن نتراجع ولن نخاف من أي تهديدات، وهذه المسيرة وهذه المواجهة وهذه البطولات مستمرة رغم كل المؤامرات التي تحاك من هنا وهناك ضد شعبنا.
نعم أحسنتم أستاذ حسين. يعني برأيك هل تجد أن هناك ميزة تتميز بها مسيرة البارحة الجمعة، جمعة التطبيع، جريمة وخيانة عن مثيلاتها في الجمعة السابقة؟
يعني تميزت بموضوعين أساسيين. أول عنوان المسيرة التطبيع خيانة وجريمة، وثانيا المقاومة، موضوع يعني الجولة التي خضناها، وفقط يعني توقفت هذه الجولة قبل يوم من هذه الجمعة، وكان هناك تهديدات يعني كبيرة جدا ومحاولة إخافة ومحاولة يعني سلي الجماهير عن التوجه إلى مسيرة العودة من الاحتلال، لكن الجماهير لأن العناوين يعني كانت مهمة ومركزية دفعت بعنفوان ثوري وحملت الشعارات الثورية ودعمت المقاومة ورفضت التطبيع وعرت كل هذه الأنظمة التي تمارس التطبيع سواء بالرسالة الإعلامية أو بالرسالة الميدانية أو حتى بالخطاب والشعار الذي رفع في الميدان، يؤكد أن شعبنا واعي لمخاطر التطبيع التي تحدث في المنطقة العربية، ونبهنا وقلنا أن هذا التطبيع يهدف إلى أولا تثبيت بعض الأنظمة والعروش يعني المتآمرة على شعبنا، والسيطرة على الشعوب العربية وتركيعها، وأيضا لنهب خيرات الوطن العربي. وقلنا أننا خلف المقاومة، والشعارين أو التوجهات التي كانت في المسيرة يعني لاقت إجماع، شاهدتم عشرات الآلاف اندفعت إلى مسيرات العودة، ونحن قلنا بتوجه أننا نريد أن يعني تظهر هذه الجمعة لإدراكنا جرائم الاحتلال وتوجهاته الخبيثة، والتي كان يفكر بأن يغطي على هزيمته من خلال التغول على دم الاحتلال. كنا يعني نريد أن تكون بشكل عام طابعها المسيرة يوم الجمعة سلمية وشعبية حتى نفوت الفرصة على الاحتلال. ولو كنا نريد في الهيئة الوطنية لمسيرات العودة أن تكون جمعة مشتعلة، لا اشتعلت الأرض تحت الغزاة ولا وصلنا للسائل أكبر قوة.
أحسنتم أستاذ حسين، ابقى معي بعد فاصل قصير سنواصل هذا الحوار معك. ما دلالات الحضور الجماهيري المميز في جمعة التطبيع جريمة وخيانة؟ وما مدى تأثيره على خطوات التطبيع لبعض الرسميات العربية؟ هل حسمت ثنائية المقاومة والجماهير أمر القرار الفلسطيني على صعيد معادلة الصراع مع العدو، وماذا عن مستقبلها؟ ما مدى تجاوب القوى والأحزاب في العالمين العربي والإسلامي لدعوة الهيئة العليا لمسيرات العودة بالتحرك لإسقاط التطبيع؟ نعم مستمعينا الكرام، نعود إلى ضيفنا عبر الهاتف الأستاذ حسين منصور، عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. مع تحياتي لك الأستاذ حسين، أهلا بك من جديد. يعني هناك جمع عديدة من المسيرات بالرغم من كل الدماء التي سالت والشهداء الذين ارتقوا، رأينا أن حدة موجات التطبيع ارتفعت من قبل بعض الرسميات العربية. ما توقعاتكم بعد جمعة البارحة؟ هل برأيك يعني تعيد الرسميات العربية التي تحاول أن تقوم بالتطبيع، هل تعيد قراءة خطواتها برأيك؟
أعتقد أن مسار التطبيع ليس جديد من قبل هذه الأنظمة، والآن الكيان الصهيوني بشكل واضح يعني يسعى بشكل كبير جدا، ويعني بتحركات مستمرة ومحمومة وبتواصل مع هذه الأنظمة الرجعية لفتح هذا الممر الذي يريد أن يتجاوز القضية الفلسطينية. نحن بالتأكيد لا نراهن على هذه الأنظمة الرجعية، لأنها طوال سنوات وسنوات طويلة من الصراع مع هذا الكيان الصهيوني لم تكن بالمعنى الحقيقي والفعلي داعمة لنضال شعبنا الفلسطيني، وإنما كانت يعني مواقفها دائما مواقف خجولة ومواقف مترددة. نحن نراهن في هذه الرسالة التي أوصلناها أمس على الشعوب العربية، وهذا الرهان مستمر ومتواصل، ونعتقد أنه إذا تحرك كل الأحرار في الوطن العربي وفي العالم لفضح هذه الممارسات التطبيعية وتعرية كل من يقوم بها ورفع للغطاء الوطني والشعبي عنه، ستكون له فعاليات أكثر من الدور المأمول من هذه الأنظمة، لأن هذه الأنظمة للأسف الشديد ارتهنت بسياساتها وتوجهاتها وتمسكها بعروشها وبقائها في هذه العروش على الإدارة الأمريكية وعلى الكيان الصهيوني وعلى كل المعاديين للشعوب العربية. مراهنتنا فقط على شعوبنا العربية، على البعد القومي للقضية الوطنية الفلسطينية والبعد الإسلامي وكل الأبعاد المرتبطة وجدانيا مع شعبنا ومع قضيتنا. هذه الشعوب التي عليها أن تقلع هذه العروش الزائفة التي تحاول حرف الصراع مع الكيان الصهيوني وتحويله كأنه صراع لا وجود له، وحرفه وتوجيهه باتجاهات أخرى تجاه وكأن عدو الوطن العربي هو الجمهورية الإيرانية، وهذا كذب وافتراء وليس له أساس من الصحة. نحن علينا أن نوضح لجماهير شعوبنا العربية أن من يريد نزع الطائفية وتوجيه الصراع بهذا الشكل هم أعداء الشعوب العربية، أعداء الوطن العربي، أعداء لكل أحرار العالم، أعداء للمشروع الوطني الفلسطيني، واستفاف إلى جانب الكيان الصهيوني والإدارة الأمريكية. هذا ما يجب أن يمارسه الشعوب العربية وكل أحرار العالم والمؤسسات يعني الموجودة في كل الوطن العربي. وأيضا علينا أن نعري ممارسات الكيان إعلاميا، وهذا دور لكل الوسائل الإعلامية في الوطن العربي ولكل النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولكل النشطاء الميدانيين والسياسيين يعني الوطنيين الثوريين الحريصين على المشروع الوطني الفلسطيني وعدم حرفه.
نعم.
أن يمارسوا دورهم باتجاه هذه الأنظمة وتعريتها.
أستاذ حسين، يعني في ما يتعلق بمواجهة المحاولات التي تقوم بها بعض البلدان العربية من أجل التطبيع مع العدو الصهيوني، هناك توجه فلسطيني للتواصل مع أحزاب وقوى في العالم العربي والإسلامي لدعم النضال، نضال الشعب الفلسطيني، وتم اختيار يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني يوم لهذه الخطوة. برأيك أستاذ حسين، يعني ما مدى تجاوب القوى والأحزاب في العالمين العربي والإسلامي للانخراط في هذه الخطوة؟
يعني بالتأكيد هذا الموضوع حاضر لدى كل القوى الفلسطينية، وبدأنا في سلسلة تواصل واتصالات مع كل الأحزاب والمؤسسات ومع كل النشطاء في الوطن العربي سواء ضد التطبيع أو غير ذلك الذين يعادوا المشروع الإمبريالي الأمريكي الصهيوني في المنطقة. والجميع يعني أدى تجاوب كبير جدا في تنظيم فعاليات ومسيرات ولقاءات وندوات باتجاه يعني قطع الطريق على هذه المآرب الخبيثة للتطبيع، والتي تريد هذه الأنظمة أن تمارس دور خبيث وتعمل كوكيل لأمريكا والاحتلال لتمرير مخططاتها العدوانية والإجرامية ضد الشعب العربي الفلسطيني أولا وضد كل الأمة العربية. ونعتقد أنه إذا تفاعلت هذه الأحزاب بشكل كبير مع كل يعني شرائح المجتمعات العربية سنستطيع أن نحرك يعني في الشارع الوطني الفلسطيني، نعيد الاعتبار للقضية الفلسطينية كقضية مركزية، ونؤكد على أن العدو الصهيوني وأمريكا هم الأعداء الحقيقيين فقط للشعوب العربية والشعب الفلسطيني. أعتقد أنه إذا تفاعلت هذه الجماهير وهذه الأحزاب مع هذه الرسالة في يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني سيكون له مردودات إيجابية، لعلنا نستطيع أن نعيد يعني النفس الثوري والوطني والقومي والإسلامي تجاه القضية الفلسطينية.
أحسنتم، بارك الله فيك الأستاذ حسين منصور عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، كنت معنا في لقاء فلسطين اليوم، حياك الله وشكرا جزيلا لك مرة أخرى.
شكرا.
شد الحيل صد المحتل وقاوم، عن وطننا ما في بديل وعترابه ما بنسى. شد العزم شد الحيل صد المحتل وقاوم، عن وطننا ما في بديل وعترابه ما بنسى. أقصانا لا دولة بينا وخلينا الأرض زلزال، تنفدي مصرانا بينا بشموخ وهم الوطن احنا ربينا واجيالك سنة.
حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا، وأهلا بكم إلى لقاء فلسطين اليوم. ما هي تداعيات منع الاحتلال إدخال المستلزمات الشتوية للأسرى؟ إلى الزميلة فاطمة صالحي وفقرتنا التالية.
مع الأسرى. مستمعين الأفاضل أهلا بكم. طالب مركز فلسطين لدراسات الأسرى المؤسسات الإنسانية والحقوقية الدولية بالضغط على سلطات الاحتلال لتوفير المستلزمات التي يحتاجها الأسرى في فصل الشتاء. وأوضح المركز بأن الأسرى ينتظرون معاناة مضاعفة مع دخول فصل الشتاء نظرا للنقص الحاد في الملابس والأغطية الشتوية ووسائل التدفئة، إضافة إلى أن بعض الأقسام في عدد من السجون هي عبارة عن خيام تتسرب منها مياه الأمطار على الأسرى. وأشار المركز إلى أن سلطات الاحتلال لا تسمح إلا بإدخال كميات محدودة جدا من الأغطية والملابس الشتوية للأسرى وتمنع شراء بعضها، علما أن ما يتوفر أسعاره مرتفعة جدا. حول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع المدير الإعلامي لمنظمة أنصار الأسرى مجدي سالم، ننتقل إليه بعد لحظات.
سيد مجدي، الاحتلال يمنع إدخال مستلزمات الأسرى الشتوية، هل ما زالت سلطات الاحتلال على تعنتها؟ وهل تتوقعون أن ينجح الصليب الأحمر في هذا الإطار بالضغط على الاحتلال من أجل إدخال هذه المستلزمات؟
نعم، بكل تأكيد نحن حضرنا من خطورة هذه السياسة الإسرائيلية، هذه السياسة القديمة الإسرائيلية، سيناريو قديم جديد يمارسه الاحتلال الإسرائيلي وسلطاته الإرهابية الهمجية اتجاه الأسرى في داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية. وبالتالي لا زالت الحكومة الإسرائيلية ممثلة بكافة أركانها وأعلى هيئاتها القضائية، ألا وهي محكمة العدل العليا الإسرائيلية، ومن خلال مصلحة إدارة السجون الإسرائيلية تمنع إدخال الملابس الشتوية للأسرى البواسل في داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية في ظل بدء هذا الموسم، بدء فصل الشتاء، في ظل هذا الضيف الثقيل على أسرانا البواسل في داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية الذين تعرضون للبرد القارس في ظل الأجواء الباردة وفي ظل المنخفضات الجوية وفي ظل البيئة الجغرافية والتضاريس والصحاري الموجودة فيها هذه السجون الإسرائيلية بقرابة 26 سجن ومعتقل ومركز توقيف. عندما نتحدث عن طبيعة هذه السجون وهذه البنية ونتحدث عن هذه السجون، جل هذه السجون تطورتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تورطتها من خلال سلطات الانتداب البريطاني منذ أربعينيات القرن الماضي، ومعظم هذه السجون كانت بمثابة الصب للخيول ومصانع لتخزين الدخان وصناعة الدخان التي تمتاز بالرطوبة وما شابه ذلك. هذه السجون هي سجون خطرة على حياة أسرانا البواسل، والمياه الأمطار والمياه العادمة تجتاح هذه الغرف وهذه الأقسام، لا سيما بعض السجون الموجودة من الخيام والقطع القماش، وبعض السجون الموجودة من البراكسات الحديدية مثل سجن عطسيون.
في هذا الإطار سيد مجدي، ما هي الإجراءات التي قمتم بها للضغط على الاحتلال؟
نحن عقدنا سلسلة من الاجتماعات المتواصلة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وتم مقابلة المندوب السامي ومنسق الأمم المتحدة لشؤون الأراضي الفلسطينية للحديث من خطورة هذه الأوضاع، وباسم منظمة أنصار الأسرى ومن خلفنا الأسرى المحررين وأهالي ودو الأسرى سلمنا ثلاث مذكرات بهذا الخصوص من أجل الضغط على سلطات الاحتلال، ومن أجل أن تقوم وتلعب اللجنة الدولية للصليب الأحمر دورها وتتخذ زمام المبادرة بإدخال هذه المواد والملابس الشتوية وقطع القماش الثقيلة للأسرى البواسل في داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية، لأن هذا الطلب لا زال قيد البحث والدراسة، ومن ثم عبر هيئة شؤون الأسرى والمحررين والجهات القانونية والمؤسسات القانونية تتواصل مع الجهات المختصة في داخل اللجنة الدولية للصليب الأحمر في رام الله والقدس وفي غزة بهدف الضغط على سلطات الاحتلال لإرغام سلطات الاحتلال والعدول عن قرارها.
سيد مجدي، متى تتوقعون إجابة الاحتلال؟ وفي حال كانت رفض وتعنت، هل من إجراءات تصعيدية؟
الحركة الأسيرة في داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية بصراحة تدرس سلسلة من الخطوات النضالية والاحتجاجية في وجه هذه السياسة الإسرائيلية، ومن أبرز هذه الخطوات إرجاع وجبات الطعام، ومن ثم تنفيذ سلسلة من احتجاجات الإضرابات التكتيكية بهدف الضغط على سلطات الاحتلال بالسماح لإدخال هذه المستلزمات الشتوية وبعض المواد التموينية، ومن ثم تسهيل زيارات أهالي الأسرى في داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية، لأن الأسرى في داخل السجون الإسرائيلية يفترشون الأرض ويلتحفون السماء في هذه الأجواء الباردة والأجواء القارصة، وفي ظل حالة الابتزاز الإسرائيلي من خلال عملية التربح من الأسرى في داخل السجون الإسرائيلية من خلال الضغط على هؤلاء الأسرى أن يتم شراء هذه الملابس بخمس أو سبع أضعاف من خلال السجون الإسرائيلية من هدف عملية التربح، بمعنى هذا الأمر كمان يشكل عبء ثقيل ومن نواحي نفسية كمان يضعف ويربك الأسرى في داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية في ظل هذه الأجواء التي يعيشها الأسرى في داخل السجون الإسرائيلية، في ظل عملية الارتضاد في داخل السجون، في ظل عملية التنقلات ونقل الأسيرات من سجن لسجن، في ظل حالة الإضراب الموجودة في عملية المقاطعة للأسرى، في ظل الحالة المرضية الخطرة للأسرى الفلسطينيين، في ظل وجود 1875 حالة مرضية في داخل السجون الإسرائيلية. هذا بشكل عام مجمل هذه الأوضاع وخطورة هذه الأوضاع في فصل الشتاء على أسران البواسل، ونحن نحذر من خطورة هذه الأوضاع التي تندر بكارثة، ونطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر كونها منظمة أممية منظمة حيادية أن تلعب دورا هاما واستراتيجيا في لجم هذا الاحتلال الاستجابة لهذه المطالب الإنسانية والعادلة للأسرى في داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية بشكل عام.
مع نهاية فقرتي مع الأسرى نشكر الزملاء فاطمة صالحي حسن نمر، مع الشكر للمدير الإعلامي لمنظمة أنصار الأسرى مجدي سالم.
يوم ما يطيب السجن والعمر ما أحلى لما يكون الأسر مهرب سبيل الله، يوم ما والعمر ما أحلى لما يكون الأسر مهرب سبيل الله، يما وحنين الأهل، يما وحنين الأهل في القلب ما أغلى، لكن سبيل الوطن عزم وسجن وحرام.
أيها الكرام، ماذا عن مستجدات الساحة الداخلية للكيان وكيف تتناولها صحافة الاحتلال؟ إلى الزميل علياء صالح وفقرتنا التالية.
صحافة العدو. مستمعينا الكرام، أهلا بكم. سلطت صحافة الاحتلال في مقالاتها الضوء على تداعيات فشل المنظومة العسكرية في كيان الاحتلال في حسم المعركة في غزة وانعكاسات ذلك على المستوى الحكومي، وأهم ما ورد من عناوين بهذا الصدد: هأرتز، هل من ردع في الشمال؟ معريف، ليبرمان والرحيل الكاريكاتيري. مستمعينا الكرام، نبدأ مع صحيفة هأرتز التي ذكرت أنه إلى جانب الحذر غير العادي الذي تبديه إسرائيل في مواجهة فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وخاصة حركتي حماس والجهاد الإسلامي، فإنها تواجه قلقا متصاعدا على الجبهة الشمالية الأمر الذي من شأنه أن يحد من قدراتها على مواصلة شن هجمات على سوريا ولبنان أيضا. وتابعت الصحيفة بعد أن وسعت إسرائيل عملياتها الهجومية في السنوات الأخيرة بالاستفادة من الأوضاع في العالم العربي بداعي تنفيذ ضربات استباقية، فإن هذا الحيز بدأ يتقلص ويحد من قدرتها على استئناف هجماتها. وبحسب المحلل العسكري لصحيفة هارتس عاموس هرئيل، فإن إسرائيل تواجه في الشمال الخطر الملموس في انغلاق شباك الفرص العملاتية، حيث إن نشاط الجيش خلف الحدود تركز في السنوات الأخيرة بما يطلق عليه المعركة بين الحروب. واستغلت إسرائيل حالة عدم الاستقرار في العالم العربي من أجل توسيع عملياتها الهجومية والسرية بغالبيتها. ولكن اليوم وبعد خسارة معركة الجنوب بدأنا سؤال: هل هناك ردع في الشمال يطرح نفسه وبقوة حسب تعبير هرئيل؟ إلى صحيفة معاريف التي كشفت عن مخطط رئيس حزب البيت اليهودي نفتالي بنيت لإسقاط رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من خلال إسقاط وزير الدفاع فيكتور ليبرمان وتوجيه الانتقادات له في تقرير بعنوان استقالة ليبرمان هي رحيل كاريكاتيري. وأضافت الصحيفة أن ليبرمان لم يقدم طيلة توليه منصبه وزيرا للدفاع ومسؤولا عن الجيش سوى تعيين الجنرال أفيف كوخافي كرئيس للأركان القادم. وقالت معاريف إن نتنياهو كان ولا يزال هو المسؤول الوحيد عن أمن إسرائيل، إذ ظلت السلطة والمسؤولية في يديه حتى في وجود ليبرمان أو بدونه، مشيرة إلى تجاهل نتنياهو في السابق وزير الدفاع السابق موشي يعلون. وتابعت: لقد سقط ليبرمان في الفخ. وهكذا أسقط بنيت الأحجار المهتزة التي بعدها ينهار الجدار بأكمله. وختمت معاريف إن فترة تولي ليبرمان منصبه وزيرا للدفاع لا يذكر منها سوى أنه قد رحل، بينما إسماعيل هنية الذي كان ليبرمان قد وعد باغتياله خلال 48 ساعة بقي.
أشكر الزميل علي أصالح لتناولها ما أبرزته صحافة الاحتلال من مقالات.
هيهات يا محتل، هيهات من الزل، هيهات يا محتل، هيهات من الزل، هيهات الأرض لربتنا ننساها ونهدم قلعتنا، بالدم بنكتب عزتنا بنموت وما بننزل. هيهات يا محتل، هيهات من نزل، هيهات يا محتل، هيهات من نزل، هيهات الأرض ربتنا ننساها ونهدم قلعتنا، بالدم نكتب عزتنا بنموت وما بننزل.
أيها الأحبة، ما الذي يهدف إليه الاحتلال من وراء تصعيد استهدافه للمقدسيين وأملاكهم؟ إلى الزميلة شيماء غراوي وفقرتنا التالية.
نداء القدس.
مستمعينا الكرام،
رفضت ما تسمى لجنة الاستئنافات فيما يسمى مجلس التخطيط الصهيوني في القدس المحتلة مشاريع مقدمة من سكان فلسطينيين بواسطة مؤسسات حقوقية تهدف بمجملها لوقف أعمال الحفريات والأنفاق في سلوان في الوقت الذي أقرت فيه مشاريع استيطانية، كما أن نفقا جديدا تم الكشف عنه حديثا يمتد من عين سلوان إلى أسفل المسجد الأقصى المبارك لسرقة المياه والأثار الفلسطينية وتزييفها. تقرير الزميل عامر عطايا والتفاصيل.
بعد الكشف عن نفق جديد يمتد من عين سلوان إلى أسفل المسجد الأقصى المبارك لسرقة المياه والآثار الفلسطينية وتزييفها إلى صهيونية، رفضت ما تسمى لجنة الاستئنافات في مجلس التخطيط الصهيوني في القدس المحتلة مشاريع مقدمة من سكان فلسطينيين بواسطة مؤسسات حقوقية تهدف بمجملها لوقف أعمال الحفريات والأنفاق في سلوان في الوقت الذي أقرت فيه مشاريع استيطانية تخترق الأحياء الفلسطينية. وخلال نقاش مغلق ودون إعلان مسبق ردت اللجنة مشروع سلوان البديل، وهو مخطط هيكلي بديل لبلدية الاحتلال بعد اعتراض تقدمت به جمعية العاد الاستيطانية التي تشرف على ما يسمى بحديقة الملك، كما رفضت طلب كشف مستوى الحفريات والأنفاق أسفل بلدة سلوان ووادي حلوة ومنطقة العين وعدت ذلك خارج صلاحياتها. اللجنة رفضت أيضا البحث في اعتراضات المواطنين في سلوان والبلدة القديمة بخصوص الحفريات والأنفاق التي تعرض حياة آلاف المواطنين الفلسطينيين للخطر. يذكر أن تلك الأنفاق والحفريات التي تنفذها جمعية العاد الاستيطانية تسببت في انهيار مدرسة الوكالة في سلوان قبل عدة سنوات وانهيار الشارع الرئيس في البلدة وتشقق عشرات المنازل الفلسطينية.
نشكر الزميل عامر عطايا على هذا التقرير. وحول حفريات الاحتلال أسفل الأقصى أجرى الزميل عبد الله محمد حوارا مع الناشط المقدسي رائد دعنة، نستمع إليه بعد فاصل قصير.
السيد رائد، كيف تفسر ما قامت به لجنة الاستئنافات في مجلس التخطيط الصهيوني في رفض كل الاستئنافات التي قدمها سكان مقدسيين بواسطة مؤسسات حقوقية حول ما يجري في داخل المدينة المقدسة من حفريات وأنفاق؟
نعم أخي، حقيقة هذا الرفض يأتي تبعا لمنهجية، تبعا لآليات يعملون بها ليلا ونهارا لتهويد مدينة القدس. هذه العقلية الإسرائيلية اليمينية المتطرفة التي تقودها الحكومة الإسرائيلية من أولى أولوياتها هي تهويد مدينة القدس والعمل على تغيير الطابع الإسلامي والعربي لمدينة القدس. يعملون ليل نهار كالجرذان من تحت الأرض. اليوم المسجد الأقصى المبارك هو عبارة عن ملتقى أنفاق من شماله إلى جنوبه ومن جنوبه إلى شرقه، أنفاق متتالية كثيرة تحت البلدة القديمة وتحت المسجد الأقصى المبارك، تمهيدا لمخططهم الأكبر وهو السيطرة على بوابة باب الرحمة وفي عند المقابر الإسلامية. هم يعملون ليل نهار، لا يأخذون يعني لا بتقديم شكاوي ولا بطلبات من أهل القدس والبلدة القديمة بأن منازلهم مهددة وأن منازلهم قابلة للسقوط والانهيار. لا يأخذون بأي شكوى ولا يأخذون بأي منحة من الذي يقدمه أهل القدس والمؤسسات الرسمية. هم يعملون ضمن عقلية متطرفة، عقلية هجومية، عقلية عدوانية ضد القدس من فوق الأرض ومن تحت الأرض.
مستمعينا، الخطط الاستيطانية متواصلة رسمها الاحتلال لفرض وقائع تهويد على مدينة القدس. فمنذ العام 1950 أرست قوات الاحتلال معالم تلك السياسات من خلال طرد المقدسيين والتضييق عليهم، ومن ثم مصادرة الأراضي وبناء المستوطنات عليها. تفاصيل أكثر في تقرير الزميل أحمد رحمة.
قوانين استغلها الاحتلال منذ العام 1953 عندما بدأ ببناء 15 مستوطنة تضم 47 ألف وحدة سكنية في القدس. فمثلا ما تسمى عنوة بقوانين التنظيم والبناء استخدمتها سلطات الاحتلال للحد من النمو العمراني منذ الأيام الأول للاحتلال بإغلاق مناطق حول البلدة القديمة بإعلانها مناطق خضراء يمنع البناء عليها، ما جعل 40% من مساحة القدس الشرقية مناطق خضراء يمنع البناء الفلسطيني عليها، ولكنها تعتبر مناطق احتياط استراتيجي لبناء المستوطنات كما حدث في جبل أبو غنيم عندما حولت من مناطق خضراء ضمت فيما بعد مستوطنتي حار حما وريخ شفاط، كما وتم تحديد مستوى البناء، فبالنسبة للفلسطيني لا يسمح له بالبناء بأكثر من 75% من مساحة الأرض وهو الحد الأقصى، بينما يسمح لليهود بالبناء بنسبة تصل إلى 300% من مساحة الأرض. كذلك رخص البناء والتكاليف الباهظة التي تصل إلى 30,000 دولار للرخصة الواحدة، بالإضافة إلى الفترة التي يأخذها إصدار الرخصة ما دفع السكان إلى البناء دون ترخيص أو الهجرة باتجاه المناطق المحاذية لبلدية القدس، حيث أسعار الأراضي وسهولة الحصول على رخصة أسهل وأقل تكلفة مما هو موجود داخل حدود البلدية. حكومة الاحتلال وعبر مصادقتها على بناء وحدات استيطانية جديدة تهدف إلى تفريغ القدس المحتلة من سكانها وخلق الوقائع على الأرض وإنهاء ملف القدس كملف تفاوضي من جهة أولى لا يستطيع أحد فيما بعد التحدث فيه.
نشكر الزميل أحمد رحمة والذي تناول بتقريره سياسات الاحتلال حيال استهداف المقدسيين والتضييق عليهم ومصادرة الأراضي بهدف توسيع الاستيطان.
مع نهاية فقرة نداء القدس نشكر الزملاء عامر عطايا، أحمد رحمة، شيماء غراوي، عبد الله محمد، معدي فقرة نداء القدس، مع وافر الشكر للناشط المقدسي رائد دعنة.
جبينك سيظل العالي
ما ساوم سيف الأبطال في ساح نزال وقتال آتون غدا يا قدس غدا وجبينك سيظل العالي
الأرض لنا والبيت لنا وغدا القدس ستجمعنا.
نعم مستمعينا الكرام، بهذا وصلنا إلى ختام حلقة أخرى من حلقات برنامج فلسطين اليوم، وقد كان معنا في هذا اللقاء الأستاذ حسين منصور عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أشار إلى أن الشعب بكل شرائحه يرفض التطبيع العربي، وقد أرسل الشعب من خلال مظاهراته في الجمعة في يوم أمس رسالة قوية تنتزع الشرعية من أي محاولة تطبيع من قبل الرسمية العربية مع العدو الصهيوني، واعتبر كل تلك المحاولات خيانة بحق الشعب الفلسطيني، فمسار التطبيع ليس جديدا على الشعب الفلسطيني، فلذلك أنه لا يراهن على هذه الأنظمة الرجعية ولا يرضى بأي محاولة تطبيع مع العدو الصهيوني. شكرا لحسن تواصلكم ومتابعتكم لهذا اللقاء، حياكم الله مستمعينا الكرام وإلى اللقاء.